وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
في برنامجكم فن التربية، حلقة اليوم بعنوان فن التربية بالقصة، حلقة اليوم بعنوان فن التربية بالقصة، وحلقة الجمعة القادمة إن شاء الله مواقف تربوية من قصص الأطفال، مواقف تربوية من قصص الأطفال. فحلقة الجمعة اللي جاية إن شاء الله تتمة وتكملة لحلقة اليوم وتطبيقات لحلقة اليوم إن شاء الله، لكن حلقة اليوم لا غنى عنها لكل أب ولكل أم ولكل قاص ولكل حاكي ولكل مربي ولكل معلم ولكل معلمة في أي مكان، فهي وسيلة من أفضل الوسائل التربوية. تكلمت مع حضراتكم قبل كده عن فن التربية بالصبر والعقاب، وتكلمنا عن فن التربية بالحب، وتكلمنا عن فن التربية بالحوار، وتكلمنا عن فن التربية بالقدوة، وتكلمنا عن فن التربية بالأحداث، وتكلمنا عن فنون تربوية عديدة، وعرفنا الأساليب الخاطئة في التربية، وعرفنا الأساليب الجيدة في التربية. الحقيقة النهاردة يعني إضافة لفنون التربية في برنامج فن التربية، فن التربية بالقصة. ولا شك أن القصة أمر محبب لكل الناس، لكل الناس، رجالا نساء، كبارا صغارا، أطفال مراهقين، ولكن القصة محببة أكثر للأطفال. الإنسان بطبعه كائن عاطفي، الإنسان بطبعه بيميل للأسلوب القصصي، بيميل للحكايات، بيميل للخيال في بعض الوقت. والأسلوب القصصي والتربية بالقصة هو منهج رباني، حيث جاء الخطاب القرآني غني بالقصص، لدرجة أنه من صور القرآن هناك صورة تسمى سورة القصص. كما جاء القرآن مليء بالقصص والحكايات الجميلة الرائعة، تقف في الصلاة لا يمكن أبدا أن تمل، أي كتاب تقرأه تمل إلا القرآن، لا تمل أبدا، لأنه بناء رباني محكم، منهج رباني في أسلوب قصص، لأن الله هو الذي خلق الإنسان ويعلم خصائصه النفسية، فهو يحتاج إلى القصص لإثراء خياله وللترويح عن نفسه في بعض الأحيان. أنا بقول القرآن مليء بالقصص. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك
ويقول تعالى في آية أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال:
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
الإنسان يحتاج إلى الترويح عن النفس في غمار الحياة، في بحر الحياة المتلاطم. القصص وسيلة للتخلص من ضغوط الحياة. قلت القصص أسلوب رباني في تربية الإنسان، في تهذيب أخلاقي وسلوكي، ومن خلال القصص بتصل معاني، قيم، أفكار بشكل غير مباشر. ولو تلاحظوا أننا من بداية البرنامج بقول، وفي فن الاتصال الفعال، أن التأثير غير المباشر يؤتي ثماره أفضل من التأثير المباشر أو الاتصال المباشر. والتربية بالقصة هي من الوسائل التربوية غير المباشرة، لأن طبيعة الطفل، طبيعة المراهق، طبيعة الإنسان بشكل عام، حينما تقنعه بشيء أو توجهه لشيء يقاوم، يعاند. هناك ما يسمى في علم النفس بالدفاعات والمقاومة والرغبة المضادة للرغبة، رغبتي مضادة لرغبتك، والدفعة المضادة للدفاع، الدفعة والدفاع. فلدي دفاع يضاد دفعتك أو يضاد رغبتك، فأنا أقاومك إلا إذا كنت هتدخل لعقل الطفل أو المراهق بشكل غير مباشر وتقول قيمك وأفكارك وتوصل الرسائل اللي أنت عايزها بشكل غير مباشر. فالقصة من خلالها بنمد جسور من الحوار، جسور من الحب للطفل والمراهق. القصة موصل جيد لحرارة المشاعر، القصة موصل جيد لتيارات الأفكار، فهي نقيم جسور من الحوار والتواصل مع أبنائنا الأطفال والمراهقين من خلال القصة. أنا قلت كل البشر، كل البشر، رجالا، نساء، كبارا، صغارا، أطفال، مراهقين، مسنين، كل البشر يحبون القصص. لكن ليه الأطفال بيحبوا القصص أكتر من غيرهم؟ حاجة بسيطة جدا، أنت يا كبير تملك أنك أنت تروح للآخر وتقعد معاه، لكن الطفل عايز يجيبك، فمن خلال القصة أنت قاعد معاه فهو جابك، فهو بيحب القصة لأنه بيحبك، فالقصة قربتك منه لأنه بيحبك فحب القصة، فحصل ارتباط شرطي ما بينك وما بين القصة. دي أول حاجة. في أباء ما بيقعدوش مع الأولاد، في أمهات ما بيقعدوش مع الأولاد، وبالتالي القصة وسيلة للتقريب، فهو بيحب القصة لأنه بيحب الأب والأم والحاكي أو القاص اللي بيقعد معه. الطفل بيحب القصة لأن القصة وسيلة. أنا بقول دايما الحوار الكلمات تحمل في ثناياها وفي باطنها مشاعر، مشاعر إيجابية، والإنسان كائن اجتماعي، الإنسان لا يوجد إلا من خلال آخر، فأنا بدون الآخر صفر، عدم، غير موجود، ولكن بالآخر موجود، وكلما كان الآخر يعطيني وجودي لسيما بقصة جميلة وهو سعيد، إذن يعطيني وجودي ويعطيني سعادتي كمان، وده شيء طيب جدا بالنسبة للأطفال، علشان كده بيحب القصة لأنها بتوصل لهم مشاعر وبتوصل لهم حاجة، حاجتهم للحب والتقدير والاهتمام كمان. الطفل لسه طالع للحياة، فعنده حب استطلاع، عنده كمان فضول، عايز يكتشف العالم، عايز يعرف كل حاجة، فالقصة بتديله أفكار وبتديله معاني وبتخرجه من الحيز الضيق للذات وللعقل لعالم أرحب وأوسع، فبالتالي يغوص في عالم القصة ويعيش في أحداثها وكأنه واحد من أبطال هذه القصة. يعني كل طفل جوه طاقات للحب وطاقات للعدوان، والقصة تلمس شغف القلب، القصة تضرب على هذا الوتر الحساس. قلنا داخل النفس الإنسانية في خطين، خط للحب وخط للكراهية، ده طبيعي. ونفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جوه النفس في خطين، القصة فيها الخير والشر، فبتلعب على الخطين داخل النفس، فبتقوي طاقة الحب وبتحرك طاقة العدوان للخارج، فبقاش عدوان سلبي، ولكن القصة هي تفريغ للمحتوى العدواني المكبوت لدى الطفل، فهي عامل جيد جدا في بناء نفسية صافية نقية سليمة سوية لأطفالنا. من خلالها بيعبروا عن الحب، من خلالها أحيانا ما بيعرفش عبر عن الحب، ما بيعرفش حضرتك توصل له الحب. أنا عارف أنك بتحبه، أنا عارف أن حضرتك بتحبيه، بس مش عارف ربما توصل له الحب، لكن من القصة، من خلال القصة بيوصل له الحب، فبتشبع عنده الحاجة للحب، ودي حاجة فطرية موجودة عند كل البشر لكن عند الأطفال أكتر. الأطفال بيحبوا القصة أكتر لأنها بتتماشى لا سيما القصص السهلة البسيطة وقصص الحيوانات بالذات. زي ما بتقول دايما تفكير الأطفال عياني محسوس ملموس، لكن تفكير حضرتك ككبير، حضرتك ككبيرة، تفكير تجريدي بتعرفي في الرموز، لكن الطفل ما يعرفش القيم من خلال يعني الصبر، الحب، الديمقراطية، الخير، الجمال، لا لا لا، ده نعرفها بالتفكير الرمزي احنا، لكن الطفل زي ما بقول لك بيعرف دايما الصح والغلط من خلال نتائج الافعال. لما نقول له برافو عليك ممتاز رائع كده صح، او نقول له لا ما ينفعش حرام عيب غلط، يعرف ان ده غلط. فمن خلال القصه بيعرف كل الامور دي، وبتبقى قريبه من تفكيره. يعني كل حاجات الطفل اللي ما يقدرش يعبر عنها احيانا يعبر عنها بتقمصه لشخصيه بطل القصه، اللي بطل القصه بيحقق رغبات. فالطفل وكانه حقق رغبات. عارفين زمان لما كنت بقول لكم ان الاطفال حتى يعني قبل الرابعه يبقى عندهم حاجه غريبه، يعني الاحساس بيبقى في تواصل غير عادي، بيبقى في نقاء. ودايما اقول ترمومتر دقيق لقياس درجه حراره الحب وجهاز كشف كذب. الطفل بيبقى عنده حاله من الصفاء وحاله من الاخلاص وحاله من يعني بيقدر يوصل للاخر والاخر يوصل له، وبيتواصل مع الطفل بشكل غريب لدرجه انه لو طفل اتضرب هو عيط، ولو بيلعبوا طفل وقع هو اللي اتألم. شايفين قد ايه التواصل بين الاطفال؟ وبالتالي من خلال القصه الطفل بيتقمص شخصيه بطل القصه، ولان بطل القصه بيحقق رغبات وبياخد مكافآت، وكانه هو اللي حقق الرغبات واخد المكافآت. قصه طبعا بتشبع الخيال الواسع لاطفالنا. جميل، عرفنا يعني ليه الاطفال بيحبوا القصه اكتر مننا، برغم ان كلنا بنبقى مستمتعين بالقصه. لكن ايه الفوائد بقى؟ يعني انا محتاج دلوقتي عرفنا ان فن التربيه بالقصه جميل، بس ليه ايه الفوائد التربويه لقصص الاطفال؟ اول حاجه بتزود معدل النمو العقلي، لان العقل هنا محتاج افكار، محتاج خبرات علشان ينمو. الطفل عنده خيال، بس الخيال هيفضل واقف، لا انا محتاج انمي الخيال. فالقصه هتبقى جميله لانها هتنمي الخيال، والخيال بدايه الابداع. مفيش حاجه يعني مبدع ابدع شيء، او مخترع اخترع شيء، او مبتكر ابتكر شيء، الا اذا كان في البدايه خيال. والقصه هتثري ذلك الخيال لدى الطفل، لان الخيال اصلا موجود. بس القصص هتنمي ذلك الخيال، ومن خلال الخيال ده هيبقى بدايه الابداع، بذره لثمره الابداع. من خلال القصه كمان هنتعلم خبرات، الخبرات دي هنعلم الطفل خبرات، واحنا لو قرينا قصص هنتعلم خبرات بس على مستوانا، الطفل برضه لانه محتاج يعرف، فعايز يتعلم خبرات تؤدي الى النضج، النضج العقلي والنضج النفسي. والله القصه دي حاجه جميله لانها فرصه، زي ما بقول لحضرتك فرصه لتقريب الام والابن. لا دي الامهات بتشكو، ده فرصه لتقريب الاب من الابن والابنة. في الحالة دي كتير فعلا من الأمهات اللي بيقولي بيشكو ان الأب شغال أغلب الوقت، حتى لما بيجي ما بيقعدش معانا تماما. الساعة اللي بياخدها يا إما بياخدها قدام فيلم، أو قدام ماتش، أو قدام معرفش كذا، قدام التلفزيون، أو في مع الجورنال، أو لوحده مش عايز أسمع أي صوت، أنا جاي من برة وتعبان. لا أنا محتاج هنا من خلال القصة الطفل الاب يتقرب من الابن. احيانا ام تيجي عندها جذب فكري، ما عندهاش خيال واسع، فمش عارفه تحكي قصص، لا تجيب قصص، والنت مليان قصص، والمكتبات موجود فيها قصص. احنا محتاجين علاقه كوبري مرور، جسر من التواصل ما بين حضرتك وابنك، ما بين حضرتك وابنك وبنتك، علشان يتعلق بيك وما يروحش يتعلق بحد تاني بره، علشان تغرس فيه الافكار. وبعدين لو الام الشاطره بقى، بدل ما تشتكي له وتقول للاب مش قاعد مع الاولاد، لا الام الشاطره بس هي اللي تجيب مجموعه قصص وتحطها على المكتب، وبعد ما الاب يرجع ويتغدى ويقعد، ايه رايك لو حكيت القصه دي لابنك؟ وطبعا الزوج هنا يا يوافق، ما انتم تمام. فهتبقى حاجه جميله جدا ان الزوج هنا يقعد ويحكي القصه لاولاده، وما بنبطل نشتكي لانه مسكين مش عارف يقول حاجه، هو خلص كل الكلام بره الظهر، وما عندوش، مش عارف يتكلم مع الطفل، مش قادر يفهم لغة الطفل، مش قادر يتقرب، خاصة الأب الأول مرة والأم الأول مرة. فالقصة أهي وسيلة سهلة جدا جدا، هتحكي القصة لابنك، ومن هنا بقى هيسأل الطفل يعني إيه يا بابا؟ يعني إيه دي؟ والكلمة دي معناها إيه؟ وهيفتح الطفل مجال للحوار. الطفل هو اللي هيخلي الأب يتحرك ويبدأ يتكلم. بس حضرتك اللي في البداية ابدأي حط القصة علشان يقصها له، وفي نفس الوقت الطفل هيسأل، فالأب هيفضل يشرح، حضرتك هتخلي فيه حوار. من هنا الأب هيتقرب من الابن، هيبقى من خلال الحوار البسيط ده الأب كمان هيحب الطفل أكتر، والطفل هيتقرب ويحب الأب أكتر من خلال حكي القصة. يعني أنا محتاج من خلال القصة كمان أو إيه الفوائد التربوية كمان هتعلم الأولاد طرق جديدة لحل المشكلات، لأن أغلب الأولاد بيغلطوا لأن ما عندهمش فكرة ممكن دي تتحل إزاي أو تتعمل إزاي. لكن من خلال القصة مسبقا وكأنه عاش الحياة قبل كده زي احنا كده، احنا ككبار في نضجه خبرة، عشنا مواقف غلطنا فيها تعلمنا منها ما غلطناش فيها تاني. طب الطفل من خلال القصة وكأنها ماضي بيتعلم حياة، فبيتعلم الصح والغلط، فبيجي قدامه موقف جديد من خلال القصة مش هيغلط. هي دي الفكرة، انه بيتعلم مواقف يتصرف ازاي في المواقف الجديدة، بيتعلم ازاي يحل كمان مشكلاته. يعني حاجة جميلة قوي من خلال القصة كمان ان الطفل هنا بيكتسب المهارات اللغوية، ثروة لفظية رهيبة ما شاء الله بيتعلمها الأطفال من خلال القصص، ودي بتبان على فكرة. اللي بيقرأ قصص أو اللي ما بانش بتبان في المستقبل من غير ما ندرى. حتى احنا بنقول دايما ان المبدع بيبقى عنده سمات كده، طلاقة وأصالة ومرونة وقدرة على حل المشكلات، فاللي بيقرأ هيبقى عنده طلاقة في إصدار أكبر كم من الكلمات، وأصالة في انه هيجيب أفكار جديدة لم تسبق، ومرونة انه يقدر ينتقل من فكرة لفكرة، وحساسية لحل المشكلات، حساسية للمشكلات انه يقدر يعرف المشكلة وهي في معطيات جايه كده يحس بيها ويبدا يهاجم بقى، مش هقول استنى لما يدافع، لا ده هيقتحم في خوف، هو هيقتحم معقل الخوف ويشتبك معه، مش هيستنى لما الخوف يدهسه، مش هيستنى لما المشكله يعني تبقى في مشكله، لا ده هو يواجه المشكله من البدايه، وده الافضل وهي لسه صغيره. عود الكبريت ومعظم النار من المستصغر الشرري، عود الكبريت في البداية لو ولع أنا محتاج نفخة بسيطة، لكن بعد كده بتبقى مشكلة. فتعليم الأبناء احنا بنحكي القصص لأولادنا هنعلمهم حل المشكلات وحننمي الثروة اللفظية ليهم، ودي من سمات على فكرة المبدعين. يعني أجمل ما في القصة إنه أنا لو قلت لابني الصدق جميل والكذب وحش والأمانة حلوة والسرقة وحشة، ده كلام ممكن ينساه، لكن القيم اللي بنغرسها من خلال القصة داخل الطفل وهو سعيد ومتفتح الذهن وقلبه مفتوح مش ممكن تتنسي أبدا، لأنه تأثير غير مباشر، مش تأثير مباشر. خاصة لو حضرتك مزعله أو ضربه فهتيجي تقول له أي كلمات مش هيسمع، لكن من خلال القصة لا ده هو بيحبك دلوقتي وكل اللي هتقوله له هيسمعه. فمن خلال القصة هنقدر نغرس قيم كتيرة جدا جدا، ونقدر نوظف القصص زي ما هنقول دلوقتي ازاي نختار القصة، وزي ما هنتكلم دلوقتي كمان ازاي نحكي القصة. مهمة قوي القصة اللي ممكن نختارها لأولادنا، وازاي نحكي القصة علشان نبقى قصصين او علشان نبقى حكام مهرة، ولا علشان توصل القصة صح. هتسمع دلوقتي هقولك ممكن نختارها ازاي ونحكيها ازاي. يعني الأمهات أحيانا بيجوا يشكولي من إنه الولد ما بيذاكرش وإنه في تأخر دراسي وإنه التحصيل بتاعه في المدرسة، وإنه لو الطفل ده بدأ من سن 3 سنين أنا بحكي له قصص من أول ما يستوعب، في فروق فردية طبعا بين الأولاد، أنا زي ما بقول حنم المهارات اللغوية، لا ده أنا هخليه يحب القراءة كمان، ولو حب القراءة وحب الاطلاع هيحب المذاكرة، لأن المذاكرة في بدايتها قراية واطلاع. فلو محبش القراية أصلا ومتدربش عليها هتبقى بالنسبة له المذاكرة مشكلة، لأن في ناس متحبش تقرأ على الإطلاق، والمذاكرة هيبدأ بالقراية. فأنا عايز أدربه من دلوقتي. عندنا مشكلة كمان، أمهات بيجوا يقولوا إحنا محتاجين الولد ينام، مش عايز ينام وبيصهرنا، أنا عايز أصلي الفجر الصبح، بيصهرني للساعة 1 بتروح على صلاة الفجر، وأنا كمان عايز أنام لأن أنا عندي شغل الصبح، فهو بيسهر معايا، وبعدين هو عايز يجي ينام معانا ومش عايز ينام في سريره ومش عايز ينام لوحده، لغاية سن ما أعرفش كذا، دي مشكلات موجودة هنحلها بالقصة. والقصة الجميلة وكأنها برمجة العقل اللاواعي للطفل مع التكرار، وحكي القصة ليه بدأنا نربط ساعة النوم ساعة محددة علشان نربط الساعة البيولوجية كمان للطفل علشان ينام في وقت معين ويستيقظ في وقت معين. أنا محتاج كمان من خلال القصة وربط القصة عنده داخل المخ بالاستمتاع، فحب النوم لأنه حب القصة وحب حضرتك كمان وحضرتك، بقى النوم بالنسبة له أمر ممتع، ما بقاش بالنسبة له عذاب، ما بقاش بالنسبة له ألم، ما بقاش بالنسبة له فراق، ما بقاش بالنسبة له خصام، ما بقاش بالنسبة له بعد، لا ده حضرتك هتقعد معاه في الأوضة بتاعته وفي سريره، وهيبقى في سلسلة قصصية، وممكن زي الأفلام والمسلسلات كده لما كانوا بيعملوا معانا يقطعوا الحلقة على زي اعمل كده في القصة، وتاني يوم خليه ينتظر، يبقى ما تقولوش روح نام، ده هو اللي هيقولك تعالى ننام من الساعة 8 المغرب. يعني طبعا فرصة لإقناع الطفل عندنا مشكلات تانية، الأطفال العنيدين. أنا من خلال القصة هتلاقيني أقول لك هنربي أولادنا بشكل جيد وهنحل كمان مشكلاتهم في نفس الوقت، فهي تربية وعلاج، فنون للتربية وفنون كمان للعلاج. عندك طفل عنيد مش هيسمع الكلام، لأن أنا بقول لك هو محتاج يشد انتباهك ويجذب أنظارك نحوه، فبالتالي لو أنت جنبه، لو أنت أصلا اللي مهتم بيه، فكده كده مش هيبقى فيه أي عناد على الإطلاق. وغير كده مع العنيد بالذات الإرشاد والتوجيه غير المباشر هو ده الطريقة الوحيدة، المباشر مش هيجدي مع على الإطلاق، وكده كده من خلال القصة هتديله الاهتمام اللي هو عايزه. يعني من خلال القصة أنا هوصل رسائل من الحب لا حصر لها، لا حصر لها، لأن الطفل حس أنه إذا معقولة بابا يعني قاعد معايا وسايب شغله وسايب اهتماماته وأنا أهم من كل حاجة، من الفلوس ومن الاهتمامات ومن الماتش ومن التلفزيون، معقولة بابا قاعد معايا ولا ماما قاعدة معايا سايبة كل حاجة وقاعدة معايا؟ ده كفاية قبل القصة، ده لوحده توصيل لرسائل الحب، فضلا عن أن القصة كمان هتبقى توصيل لرسائل الحب أكثر. يعني أنا قلت لك زمان أنه يعني في الدول المتقدمة دلوقتي لما يحبوا يعينوا واحد مش مجرد أنه يجيب السي في، السيرة الذاتية بتاعته عشان يعينه، لا، ده محتاج أخروه لرقم 18، هو محتاج في البداية مهارات، محتاج مهارة الاتصال، محتاج مهارة الثقة بالنفس. من خلال القصة أنا حبدأ أغرس فيه المهارة اللي هيتعين بها مستقبلا، أنا بفيده وهو طفل لقدام. من خلال القصة أنا هغرس فيه مهارة الاتصال، إنه هيتواصل بيا وأنا هتواصل بيه، وهقول لك دلوقتي في إزاي نحكي القصة، إزاي مهارة الاتصال هنعملها علشان إزاي القصة توصل صح، علشان تعمل الفوائد أكثر من 25 فايدة بس من خلال الاتصال الجيد حتى لا تفقد القصة مفعولها. يعني من خلال القصة كمان أنا بعلم الولد برتفع بمستواه الإحساس الفني والذوق الرفيع، التذوق والإحساس الجمالي، أنا برفع لدى الطفل ولدى الطفلة كمان. عندنا وقت فراغ بعد المدرسة وفي الأجازة، وقت بالنسبة للأطفال وبالنسبة كمان للمراهقين، مفيش أفضل من القراءة لتنمية العقل ولتنمية الروح، لأنه في معاني إيمانية جميلة بتدخل جوه النفس والفؤاد وتغير المحتويات ذات الصراع وتخلي فيه محتويات وجدانية جميلة جدا لدى أطفالنا ومراهقينا. فأنا محتاج نستثمر وقت الفراغ بقصة جميلة، أصله نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فأشغلها بقصة تكون جميلة هي بتقول لي الحق. يعني أنا محتاج كمان أفرغ كل طاقات الطفل العدونية في الخيال. يعني في النهاردة ما يسمى العلاج بخط الزمن، يعني ده نوع من أنواع العلاج بشكل جديد. يعني يقول لك طب تعالى نشوف الماضي بتاعك، طب تعالى نشوف الحاضر، وتعالى نشوف المستقبل، طب تعالى نتخيل المستقبل هيكون شكله ايه. القصة بتعمل ده، فيها ماضي، فيها حاضر، فيها نهاية هتمتد للمستقبل. مجرد ما تبتدي القصة الولد منتظر مستقبل القصة دي هتبقى ايه، هيبقى الكذاب هياخد عقابه، هيبقى الغير الامين السارق والاخر هياخد عقابه، فبالتالي الولد من دلوقتي، لانه القصة كانت نهايتها ان السارق هياخد عقابه، فهو من دلوقتي مع خط الزمن متوقع مستقبلا ايه اللي هيكون بالنسبه له، لانه بيتقمص شخصيه بطل القصه، والقصه زي ما قلت لك موقف بيمر بيه وكانه واقعي، لانه الطفل احيانا ما بيفصلش ما بين الواقع والخيال، وكانه مر، وبالتالي وكانه كان هو بطل القصه، لانه قلت لحضرتك تقمص شخصيه بطل القصه، وكانه اخذ العقاب لما اخطا لو تقمص شخصيه اللي أخطأ، وكأنه أخذ الثواب والمكافأة إذا يعني أحسن، وكأنه تقمص شخصية بطل القصة الجيد، وبالتالي هو هنا بخط الزمن عارف نهاية السلوك اللي هيعمله دلوقتي، وبالتالي يعمل السلوك كويس من دلوقتي. من خلال القصة كمان أنا زي ما بقول لحضرتك مواقف حياتية، إحنا أحيانا نتعلم بالمحاولة والخطأ، أحيانا نتعلم بالتجارب الفاشلة، أحيانا نتعلم بنمط كده وبأساليب للتعلم عشوائية وإلى آخره، ده بيضيع وقت وبيخلينا نغلط كتير، ويمكن مع كتر الغلط يثبت الغلط جوان، لكن القصة هتديني بشكل مباشر الصح، فأنا مش محتاج أجرب وأغلط ولا بشكل عشوائي، لكن أنا محتاج أتعلم هنا في نوع من التعلم بنسميه التعلم بالاستبصار، إنه فجأة يلاقي الحل قفز إلى ذهنه، مش هيقعد يحاول، الحيوانات هي اللي بالمحاولة والخطأ وإلى آخره، لكن الإنسان يتعلم بالاستبصار، إنسايت على طول تيجي الفكرة في دماغه، وبالتالي القصة هتخلي الولد عاش الموقف وكأنه الحل جوه دماغه، لما هيقابله مشكلة نفس القصة. تخيل انك انت قريت بقى قصص ما شاء الله عدد قد ايه، هتحط حلول وهتحط مواقف وهتحط يعني قدرات للتصرف، هتنمي العقل وهتنمي الذكاء لدى ابنك بحيث انه يتصرف في الموقف دي على قد عدد القصص اللي هتحكيها له، على قد ما هيكون النمو العقلي والقدرات العقلية عنده وقدراته على حل المشكلات ومواجهة الضغوط اللي موجودة، لانه عاش حكيت له 1000 قصة، هو عاش 1000 موقف قبل كده، وكأن عمره مش لسه طفل 6 سنين، ده لا ده عمره وكأنه طفل النهارده 15 سنة، لأن القصص هنا اديته خبرات كثيرة جدا جدا خلته يقدر دلوقتي يتعلم، مش لسه هيغلط ومش لسه هيتعامل بعشوائية، مش لسه هيجرب، ده بالاستبصار لأن عنده الحل قبل كده شافه من خلال قصة. يعني أمهات بتشكي من إن الولد أحيانا بيكذب عليها، لو إحنا من البداية أهو وبدأنا نتكلم عن قصص الصدق، قصص الكذاب ونهاية الصادق ونهاية الكاذب، هنا الطفل هيعرف النتيجة، هيعرف الثواب وهيعرف العقاب، فهيبتعد عن ده من دلوقتي. عندنا كمان أمهات بتشكي من إن الأولاد أحيانا ياخدوا حاجات. إحنا قلنا قبل كده إنه في السرقة لغاية سن 4 سنين هو مش قادر يعني يفرق ما بين ملكيته وملكية الآخر، حتى الكذب في كذب التباسي وكذب خيالي وهو مش عارف، لكن من هنا القصة أنا هنمي الخيال وهخليه يبدأ يميز وهيبدأ يفرق بقى. شايف الجمال؟ يعني لانه في كذب خيالي وكذب التباسي، هو بيلتبس عليه الحقيقه بالخيال. من خلال القصه انا هنمي عقله، هو 4 سنين، مع القصه انا هنمي عقله بشكل اسرع بحيث انه يقدر يميز الصح من الغلط، يقدر يميز الحقيقه من الخيال، فما يكذبش وما يسرقش لانه كده بيحبني، ومفيش طفل يسرق حد بيحبه، ده لازم نثق منه. انه الطفل احيانا يسرق الحاجه، مش الحاجه نفسها كفلوس، ده بيسرق الفلوس وكانها رمز للحب، انت سبتني علشان تجيب الفلوس دي فانا هسرقها لأنه كأن أنا بسرح حبك، فلو اديتني الحب من البداية عن طريق قعدة وعن طريق قصة وعن طريق ابتسامة جميلة، أنا مش هروح أسرق الفلوس اللي أنت غيبت نفسك عني وحرمتني منك علشان تجيبها، فأنا هسرقها في الآخر. فالقصة هنا لما حاجه أتكلم عن السرقة وهتكلم عن الأمانة، فبالتالي أنا هغرس جوه الطفل قيم جميلة جدا جدا إن شاء الله مش هتوصلنا للمشكلات النفسية والسلوكية اللي بنعاني منها. يعني قصة زي ما بقول لحضرتك بتعمل حوار جيد كمان بين الإخوة، دي مشكلة تانية. الأمهات بتيجي تقول لي يا دكتور الأولاد طول النهار نازلين ضرب في بعض وصراع وساحة حرب البيت، الكبيرة لأنها حاسة بالتميز أو الكبير فبيضرب الصغير، والصغير لأنه حاسس بالقرب والحماية فبيروح يتخانق مع الكبير، وكأنه كل واحد موني، وبالتالي هنا في صراع. طب وأنا ليه ما حلش الصراع بأسلوب بسيط؟ افرض أن أنا كأب وهم مش فاضيين، ليه ما خليش الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى أديها القصة وتحكي للولد الصغير، وبالتالي هنا أنا بقيم جسور من الحب ومن المودة بين الإخوة داخل البيت، وأحول الصراع لحالة جميلة جدا من التوافق، وهنا أشيل من كلمة حرب بين الإخوة حرف الراء علشان تبقى حب بين الإخوة. في حاجة جميلة جدا أنا بقول لحضرتك من ضمن المهارات اللي الناس بتاخد فيها دورات وبتدفع فيها بالألاف، ممكن من خلال القصة هنعلمها للابن وهو صغير. ايه المهارة دي؟ مهارة جميلة جدا، مهارة الانصات، مش الاستماع، ده الانصات بكل جوارحه، ان الطفل قاعد بيسمع القصة فبينصت كويس جدا جدا، لانه محتاج انه ينصت لانه بيحس انه مستمتع. هنحتاج الانصات دي في ايه يا دكتور؟ هنحتاج الانصات لما يدخل المدرسة في الفصل الدراسي، انا محتاج يقعد يسمع، ولما يسمع يركز وبعدين يتواصل مع المدرس، ما يتكلمش مع اللي جنبه، فانا بدربه من خلال القصة على مهارة الانصات اللي من خلالها هيسمع المدرس كويس وبالتالي هيتميز دراسيا. انا محتاج الانصات في ايه يا دكتور تاني؟ محتاجه في درس دين، محتاجه في المسجد، محتاجه في ندوه، محتاجه لما يكبر في قاعه اجتماعات والمدير بيتكلم، محتاجه لما يحلل ويعرف الدنيا ماشيه ازاي، محتاجه ينصت للكون، محتاجه ينصت لحديث نفسه، محتاجه ينصت لقلبه، محتاجه ينصت لعقله، محتاجه ينصت للصح. فانا بدربه على مهاره الانصات اللي هيحتاجها في المدرسه وفي الفصل، وهيحتاجها في البيت، وهيحتاجها عند تلقي الافكار وانا بقول له روح هات حاجه، هيحتاج الانصات ده لما يكون في ندوه، هيحتاج الانصات ده لما كمان يبقى كبير وموظف قد الدنيا ويقعد في قاعه اجتماعات والمدير يقول بعض الحاجات، ما يسرحش علشان يقدر ينفذ الاجنده بتاعه العمل بشكل جيد. يعني القصة هتعمل ايه كمان؟ القصة هتنشر الثقافة بين الأطفال. إذا كانت الأم هتقعد مع الطفل ده وهتقول له قصة جميلة جدا في الأمانة، والأم التانية والتالتة والعشرة والمية والألف، كل أم هتقعد مع طفلها هتحكي قصة، فالأولاد لما يتقابلوا مع بعض وكل واحد يقول قيمة، كل واحد يقول فكرة، كل واحد له خاطرة بسيطة، كل واحد يقيم سلوك الآخر أو يقوم بقى هنا سلوك الآخر بعد ما يقيمه طبقا للمعلومات اللي أخذها من القصة. فالأولاد هنا هينشروا الثقافة بينهم وبين بعض، مش الثقافة اللي جاية من أفلام الكرتون وجاية من الأفلام الأكشن والثقافة اللي جاية بعد كده من الأفلام يعني لما يبقى مراهق قوي إلى آخره. لا، أنا محتاج ثقافة إحنا اللي بنتحكم هو مسكين الريموت ونغرسها بدل ما يروح يدور على ثقافات من برة. يعني إحنا حماة أبنائنا، حماة خيال حتى أبنائنا، محتاجين نغرس فيه يعني كل ما هو طيب. يعني قصة بتعمل حاجة ظريفة، أحيانا يبقى فيه مشكلة الأم والأب يجوا يقولوا للولد بيسأل أسئلة مش عارفين نرد عليه، حرجة يعني أسئلة محرجة جدا، أسئلة سواء بقى خاصة بالولادة وأنا جيت منين وأسئلة جنسية أو أسئلة يعني في العقيدة وربنا، مش عارفين نجاوب إزاي، مش عارفين نوصل ده إزاي. قبل ما يسألك ابدأ أنت يلا هاجم خير وسيلة للدفاع هنا واحكي قصة ودخل جواها كل المعاني دي بحيث أنه ما يسألكش. معروف أنه مرحلة الطفولة كده حتى بنسميها أحيانا الطفولة المبكرة كده من 2 ل 6 مرحلة السؤال، من 10 ل 15 من حدث الطفل أسئلة. فأنت دلوقتي قبل ما يسألك في حاجة وما تبقاش عارف ترد حاول تكون كل المعلومات دي داخل قصص ونألف قصص ونبقى نحكيها لأولادنا بشكل ويعرفوا المعلومة المحرجة دي بشكل غير مباشر حتى لدى المراهقين أو في بداية المراهقة. يعني القصة جميلة جدا للي بيعانوا كمان من مشكلات لغوية، وكأنها جلسة تخاطب ما بين الأب وابنه، وكأنها جلسة تخاطب ما بين الأم وابنها أو بنتها، جلسة تخاطب، حعرف ازاي نتكلم، حعرف ازاي مخارج الحروف، مخارج الألفاظ، ازاي ان انا هستعمل اللغة بشكل كويس، ان انا هعمل ثراء في الألفاظ، ان انا هخليه يثق في نفسه حتى لو الطفل هنا اللغة عنده يعني في تعثر او في مشكلة ما او تلعثم او الى اخره. فانا احكي للطفل القصة ومع الاستمرارية هو هيبدأ يتكلم بشكل كويس وكأنها جلسة تخاطب. في اطفال كمان بيعانوا من فرط حركة ونشاط حركة زايد. القصة بتقعده، نحكي قصة بسيطة لمدة 5 دقايق، قعد نديله مكافأة. قصة لمدة 10 دقايق، استقر وكان ثابت حركيا، اديله مكافأة. 15 دقيقة، 20 دقيقة، 25 دقيقة، 30 دقيقة، كل أسبوع إن شاء الله طول الأسبوع أحكي قصة 5 دقايق وقصة 10 دقايق وقصة ربع ساعة وقصة لمدة نص ساعة لغاية لما من خلال الفنية دي أقدر أثبته حركيا وبالتالي يثبت انفعاليا، لأنه المرحلة خاصة من 2 ل 6 بتبقى نمو انفعالي ونمو حركي زيادة. فهي حتى علاج لي برضو فرط الحركة والنشاط الحركي. إزاي الأطفال أحيانا يعانوا من اكتئاب زي الكبار برضو، بس زي ما بقولك لغة النفس صعبة، فهو مش عارف يشكي ومش عارف يوصلها للآخر. فأنا هنا من خلال القصة أنا هحاول أخلص الطفل من كل الانفعالات السلبية، من القلق ومن التوتر ومن العصبية ومن الخوف ومن كل الانفعالات غير السارة، وحاول أبدلها بانفعالات سارة فرح وجمال وحس أنه منطلق، وأطلق بقى الطاقات الإبداعية، أكتشف ذلك العملاق القابع جوه الطفل بدل ما يفترسه القلق ولا الإحباط ولا الخوف. أنا من خلال القصة هنا أنا ببقى جنبه فبأمنه فبطرد الخوف كمان، علاج للخوف، وفي نفس الوقت كمان هو بيحس بالتواصل بيا ويحس بالأمان إن أنا جنبه، والحب والأمان الطفل محتاجهم جدا جدا، مهم جدا إن أنا أبدل هذه الانفعالات السلبية وغير السارة بانفعالات سارة وانفعالات سعيدة. مش هقدر أديها بأساليب كتير إلا من خلال أساليب غير المباشرة من خلال القصة. جميل. إزاي بقى أيتها الأمهات أيها الآباء، كل اللي عايز يحكي قصة ازاي نختار القصة، وهقول لك دلوقتي كمان نقصها ازاي، لان ممكن واحد وهو بيحكي القصة يضيع مفعولها تماما وما تؤتيش 25 ميزة 25 فائدة تربوية قلتهم للقصة. يعني ازاي هنختار القصة؟ اول حاجة انا محتاج الابهات يعني والامهات يبقى يعني يفوق شوية لأولادهم، بلاش التغييب اللي احنا فيه، يعني يستيقظوا شوية يشوفوا دورهم، لان احنا فعلا مسؤولين، لانه فعلا رعاة، رعاة مش للجسم وللأكل وللعربية وللفيل، لا، رعاة للنفس وللعقل اللي محتاج ينمو من خلال قصة جميلة أوصل من خلالها قيم وأفكار جميلة أبثها في نفس الطفل وأغرسها جوه عقله علشان أحصد ثمرة من خلال بذرة جميلة من داخل قصة. يعني محتاج الأب يحاول يطلع هو كمان من خلال النت أو من خلال المكتبات يشتري ويجيب مجموعة قصص، أصلا لو مش عارف قصص والأم الأب والأم هيحكوا منين؟ أنا بقول أهو نبدأ إحنا نقرأ علشان مش هنعرف نقول إلا إذا كنا قاريين. يعني كمان مهم جدا إن الطفل قبل ما يقرأ القصة أنا كمان أبص عليها، لازم أطلع على مضمونها، ده في قصص بتبقى سم في العسل، بتبقى يعني بتورد الأطفال المهالك، لا سيما بعد كده مراهق وعنده الأفكار دي بينفذ حاجات غريبة جدا بتؤدي بقى عكس اللي احنا عايزينه للكذب والخوف وللسرقة وللعدوان وإلى آخره، وده هتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله الحلقة اللي جاية. وحنقول إنه في مواقف داخل القصص بتبقى مواقف وحشة جدا من خلال القصص جاية لنا من بره، من خلال الأفلام، من خلال سوبرمان وغيره وغيره. وحاجة أقول لك بقى قصصنا الجميلة اللي ممكن تغرس الصفات دي إزاي، واللي لغاية دلوقتي مش قادر يجيب قصص هقول لك مجموعة قصص، وهقسم الحلقة كده في قصص خاصة بالأمانة، وقصص خاصة بالصدق، وقصص خاصة بحب الله، وقصص خاصة بالعطاء وقدرة الله. هقسم القصص كمان مش بشكل عشوائي، لكن ممكن الأسبوع ده هنتكلم في الطاعة، نجيب قصص الطاعة، يعني سيدنا إسماعيل مع سيدنا إبراهيم. الأسبوع اللي جاي هنجيب قصص مثلا الصدق، سيدنا محمد في التجارة. الأسبوع اللي جاي هنجيب قصص مثلا الأمانة ومراقبة الله، هنجيب قصة سيدنا عمر بن الخطاب مع بائعة اللبن وبنتها، وهكذا. يعني مش مجرد قصة هنقولها بشكل عشوائي، لكن هنعمل كاتيجوري تصنيف داخل كل قيمة هنحط جواها مجموعة من القصص، وحضراتكم كمان تبحثوا معانا. يعني نبص لمضمون القصة، ايه الافكار اللي بتغرسها القصة دي، عايزة تقول ايه، انا محتاج اب اسمعها، لان الطفل بتلقى وخلاص، لكن انا اقيم المحتوى علشان اعرف ابني يقراها ولا ما يقراها. مهم جدا بالنسبة للاطفال ان انا اجيب قصة بقى شكلها جميل، الغلاف جميل، مطبوعة جميلة، الطفل يستمتع وهو بيبص في الوان. وفي قصص كمان بتبقى القصة موجودة وناحية بيلون كمان، وفي شكل ممكن كمان يلون زيه ازاي، بيقرأ القصة ويستمتع كمان بالتلوين، وهو خلص القصة بيرجع للتلوين، فيعني بيبقى مستمتع أكتر بيها. احتاج ان القصة كمان تكون خطها واضح علشان الطفل، معروف ان الأطفال بيبقى خطهم كبير وبيشوف الحاجة يعني بشكل، محتاجين الخط يكون واضح وكبير. يعني محتاجين نختار القصة واحنا بنراعي المرحلة العمرية والنمو العقلي، وفي حاجة اسمها يعني العمر الزمني والعمر العقلي. فممكن واحد يبقى عمره العقلي سابق، ممكن واحد يبقى عمره الزمني سابق وعمره العقلي متأخر، وده الحقيقة بمقياس ذكاء. لكن على الأقل يعني تعالوا ناخدها كده، مرحلة طفولة مبكرة ومرحلة طفولة متأخرة ومراهقة. مرحلة طفولة مبكرة من 3 لـ6 أو من 2 لـ6 محتاج قصص مصورة، محتاج قصص مجسمة. عارفين القصة المجسمة، وكأنه الفيل والأسد والقطة مرسومين رسم بشكل مجسم، يعني عشان يبقى في تفاعل يعني اكبر مع القصه. يعني وقصص تبقى بسيطه وسهله وسلسه تناسب محتوى يعني عقل الطفل. هنا القصه بيها حيوانات، على فكره الطفل بيتقمص شخصيه الحيوان وبيأنسنه ويطفي عليه سمات بشريه وكانه شخص. الاطفال ما بيفرقوش ما بين انه النبات والجماد والحيوان، بيتكلموا بيشعروا بيتحركوا، فيتفاعل مع بطل القصه القطة المشمشية ما عرفش كذا كذا، وبيتفاعل مع الكلب الوفي، وبيتفاعل مع مش عارف الكتكوت الأمين وهكذا. يعني هو بيتفاعل مع قصص الحيوان، وممكن يعني في قصص الحيوان هو اللي بيحكي لسانه زي كليلة ودمنة مثلا. فهنا الطفل بالنسبة لي أنا لا تعني شيء ربما، لكن بالنسبة للطفل اللي بيبقى قصص الحيوانات بالنسبة له بيتفاعل معها ربما يعني أكثر من الكبار. يعني بلاش بالنسبة للأطفال تحت سن 4 نجيب قصة فيها زمان ومكان وأحجام ومسافات وأوزان، لأن الطفل في المرحلة دي قبل 4 سنين لسه ما يدركش الزمان والمكان، بكرة والنهاردة والمستقبل والماضي والمسافات والأحجام والأوزان وإلى آخره. لو القصص فيها كده هو مش هيقدر يفهم الكلمة دي. أحيانا الأطفال ما يقدرش يفهم كلمة ما، لكن من السياق بشكل يعني عام هيقدر يفهم، وإحنا دورنا إن إحنا نشرح ونوضح كمان القصة. يعني بالنسبة للطفل من 3 لـ6 أنا مش عايز يعني قصة فيها فكرة مجردة، لأنه مش هيقدر يوصل للفكرة المجردة، لأن تفكيره زي ما بقول عياني محسوس ملموس. عياني يعني الحاجة لازم تقولها له، يعني دي حاجة ساقعة، دي حاجة سخنة، ده قطة هو توري له شكله، لكن دي ديمقراطية أو فن أو علم أو أدب أو مش عارف تفكير، لا ده احنا نعرفه، لكن الطفل مش هيعرف. فلو قصة كلها يعني خير وحق وجمال ورمزية وديمقراطية مش هيقدر يفهم الكلام ده. أنا عايز قصص سهلة وبسيطة يقدر يتعامل معها، وليكن قصص حتى الحيوانات أو قصص بسيطة جدا جدا. يعني أنا محتاجة من القصص تبعد عن الخوف، بلاش القصص اللي جابت لأولادنا رهاب، مخاوف مرضية، رعب، فزع، بلاش القصص دي. وهنيجي نتكلم عنها في القصة، يعني هنبقى يعني نقولها إزاي ونعملها إزاي. مبدئيا القصص القديمة يمكن ما عادش النهاردة الناس بدأت في ثقافة وبقى فكر، لكن ربما الحقيقة في الأرياف أو إلى آخره حد بيحكي لسه الجدات أبو رجل مسلوخة ومن العجوز ومعرفش يعني ومن الغولة، دي حاجات النهاردة مع حتى التطور هنا والثقافة الأولاد ما بقوش يقتنعوا بالكلام ده. يعني بلاش القصص اللي ليها نهايات مفزعة، لأن القصة هتنتهي مع الولد، مع حضرتك يا كبير، بنتهي آخر كلمة، لكن هتبتدي القصة معاه لأنه لسه عايش جوه الأحداث، ما انتهتش. فالقصة بالنسبة له ده الوش المرعب والمش عارف الكذا ودخل عليه هتجيب له تباهي الإرادي وهتجيب له خوف وهتخليه ما ينامش لوحده وعايز ينام معاك لأنك وصلته الحالة من الفزع ومن الخوف اللي هو عايش دلوقتي إن الوحش هيجي ياكله، فهو مش جاي له نوم فعلا لأنه خياله واسع جدا جدا. أنت بتقول الوحش ككلمة، لكن بالنسبة له وشافها كمان في يعني قنوات كرتون والآخره، فالوحش ده حاجة كبيرة جدا بياكل معرفش ايه، فهيجي ياكله دلوقتي. فبلاش القصص اللي نهايتها مفزعه مع الاولاد، يعني لازم تكون بسيطه وسهله وشيقه بالنسبه للولد. يعني مهم جدا ان القصه كمان تبقى هادفه، مش مجرد ان انا بقول قصص خياليه وللتسليه وخلاص، لا، بنضيع وقت ليه؟ ما قصه ممتعه وشيقه وبسيطه وسهله وجميله وليها هدف، لان انا عايز اغرس قيمه، فالقيمه تبقى جوه ثنايا القصه، وكان انا بدخل بشكل غير مباشر القيمه جوه ثنايا العقل والنفس لأبنائنا. يعني طبعا ما فيش أفضل حقيقة وأنظف من قصص القرآن الكريم ومن قصص السيرة النبوية، قصص رائعة وجميلة، وهتلاقي إن المرة اللي جايب لك قصص رائعة ممتازة نقية نظيفة ما فيهاش أي مشكلات نفسية على الإطلاق، لأنها محكمة الحقيقة. نبعد في القصص في اختيارنا ليه عن كل القصص اللي بتكلم عن الجريمة والقتل ومش عارف الجاسوس، كل الكلام ده على فكرة للأسف إن أولادنا واقعين فيه، دي مشكلة، لأنه قيم بتغرس جواه وتنمي طاقة عدوان، وبتخلي أولاد طول النهار ده متهايبر وده عنده نشاط حركة زايد وده بيكذب وده بيسرق والأولاد نازلين طحنة في بعض. الكلام ده ليه؟ لأن القصص اللي بيقروها واللي بيشوفوه الكرتون والقصص والألعاب العنيفة، ما كل ده في النهاية بيشكل عقل وبيبني وجدان وبيخلي الطفل اساسا مش طفل سوي، ويبعثر كمان يعني استقراره، يخليه دايما في حاله صراع وعايز يكتشف حتى ذاته من خلال المصارعه. انا يعني عايز اشوف مع اخويا ولا اختي الحركه دي ممكن تعمل ازاي وافضل اضرب يعني. فبلاش القصص بقى اللي بتكلم عن قصص الجرائم والقتل وشرب الخمر والزنا والاختلاط، لان خدوا بالكم ان الكلام ده موجود في الصور وموجود في الافكار وموجود جوه ثنايا قصص الاطفال اللي موجوده وداخل الافلام الكرتون، وهنتكلم عنها كلها، لان الاب والام مش فاضيين الحقيقه يتابعوا الكلام ده. يعني انا محتاج كمان يكون المضمون بتاع القصه واقعي، كفانا بقى قصص خياليه وقصص الخيال يكون محدود، يعني محدود لتنميه الخيال عند الطفل، لكن خيال صحيح هو يعني ما فيش كذب، يعني خيال أقرب إلى الواقعية، يبقى مضمون واقعي، لأن أنا محتاج عقل يكون واقعي عقلاني، بلاش العقول اللي مش عارف الولد عنده ده عنده سحر والولد ده مش عارف إيه ده راكبينه عفاريت وده مش عارف عنده كذا. مؤمنين بالسحر وبالحسد وبالمس، بس في مشكلات لدى الأمهات لأن عقولهم صغط بالشكل ده. زمان كان يقولك يفسر الزلزال إنه الشيطان بينقل الدنيا من أحد قرنين للقرن الآخر، ادي علشان القصص الخياليه بيبقى تفسير خيالي، يعني لانه في قصور في الفهم ومعرفه المنطق، يعني فيش قصص كانت علميه علشان نفهم منها الكلام ده. يقول لك المطر اصل في ناس بتعصر هدوم فوق وما اعرفش ايه، ده كان تفسيرات، لكن لو قصص واقعيه موضوعيه هنبدا نعلم الاولاد يعني تفكير منطقي عقلاني، بلاش الوهم والخيال اللي يعني بيضيع اولادنا الحقيقه. يعني انا محتاج كمان، مهم جدا ان عنوان القصه يكون منبثق من مضمونها، يعبر عن مضمونها، لأن أحيانا بننسى القصة والطفل كمان ممكن ينسى يعني المحتوى القصة نفسها، مع القصص الكثيرة حينسى القصة نفسها، تمام، المتن القصة، لكن العنوان ده حيفتكره، البطوط اللذيذ معرفش القطة الجميلة معرفش الكتكوت الأمين معرفش الكلب الوفي هي دي العناوين اللي هتترجم المعنى. بعد كده هفتكر القيمة بالعنوان، وهيربط ما بين العنوان وبين القيمة. انت شاطرة وجميلة، زي القطة مش عارف كذا، لكن مش هيحكي القصة كلها، لكن نلخص القصة في كلمة اللي هو العنوان. يعني محتاجين كمان ما نكثفش معاني كتيرة جدا داخل القصة ولا افكار كتيرة داخل القصة، لان كثرة الكلام ينسى بعضه بعضه. والطفل انا محتاج قصة بسيطة ليه هدف بسيط، قيمة واحدة تغرسها وتنتهي القصة علشان ما يملش، وبالتالي قصة تانية وقصة تالتة وهكذا. يعني طيب احنا محتاجين بقى هنا دلوقتي نعرف الطريقة المناسبة لحكي القصة الجميلة. انا بقول لحضرتك انا بشوف يعني انماط من الناس لما بتحكي قصة بتهلك من الضحك، وفي نفس الوقت الحقيقة يعني بتضيع مضمون القصة، بتبقى القصة جميلة جدا لكن وهي بتقدمها بتضيع مفعولها. زي الأمهات معهم الخضار ومعهم اللحمة ومعهم الفواكه ومعهم، بس لما يجوا يطبخوا ويقدموا وجبة بتبقى يعني، لكن في يعني أمهات وزوجات بيبقوا شاطرين الحقيقة جدا جدا، عندهم فنيات بقى للطبيخ وفنيات للتربية، نفس الفنيات هي الفنان فنان في كل حاجة، تمام؟ فبيقدم الأكل ده بشكل لذيذ، وهنا القصة معاك محتوى موجود، بس لما يجي يقدمها الأب أو الأم تلاقي بيطير مضمون القصة وبيطير حتى الجانب الشيق والممتع اللي فيها، وعندك 25 فايدة تربوية تلاقيهم تبخروا، والشخص أو يعني الزوجة والزوج بيحكي القصة يعني. طيب إيه برضو الطريقة المناسبة لحكي القصة الجميلة عشان تبقى قصة جميلة وتوصل هدفها ويبقى ليها الفوائد الـ 25 الفوائد التربوية اللي قلنا عليها؟ أول حاجة لازم يكون في تهيئة نفسية للقص أو الحاكي وتهيئة نفسية للطفل. أنت مرسل وهو مستقبل، لازم أنت تهيئ نفسك لحكي القصة ولازم تهيئه هو كمان لاستقبال القصة. طيب بالنسبة لحضرتك، بالنسبة لحضرتك يعني إيه نهيئ نفسنا؟ يعني يكون الأول بجد عندك الرغبة الصادقة والحقيقية في أنك أنت تحكي قصة، مش مجبر، مش بتجامل، لا أنت يعني يكون وقتك مش مشغول، أنت الوقت ده محتاج تحكي قصة، يبقى عندك الرغبة الحقيقية في أنك أنت تفيد ابنك، تعلم ابنك، تنمي خياله وعقله ونفسيته، تثري وجدانه، تزود يعني الثروة اللفظية عنده، تعمل الخمسة وعشرين حاجة اللي أنا قلت عليهم تبقى عارفهم كويس قوي، فده يخليك دافع يحرك جواك يعني رغبة مشتعلة في أن أنا عايز ابني أحسن ابن، فبالتالي أنا محتاج بجد أحكي له قصة، مش بحكيها له كده وخلاص يعني يعني تقضيت وقت، لا ده أنا بحكيها له علشان فعلا أكسب الخمسة وعشرين يعني فايدة تربوية اللي قلنا عليهم يعني. طيب إحنا دلوقتي في ضغوط حياة، في ضغوط حياة كلنا عايشين الحياة، وفي مشكلات، كلنا عايشين المشكلات، والأحيانا حد كمان يحول الحاجة الجميلة لمشكلة، ده الولد ده متعب طب انت جبته ليه؟ احنا محتاجين نستمتع بالولد، عارف لو ولد ما بيعنتش انا محتاجه يعني شوية علشان يبقى في حوار وانتراكشن وتفاعل وحياة بيننا، لكن الخمول والسلب اللي قاعد ده وكأنه البيت موت، انا محتاج حد يبقى فيه حركة ومحتاج يبقى فيه تفاعل يعني. وبالتالي انا محتاج حضرتك، محتاج حضرتك تسعدوا وانتم بتحكوا القصه للولد علشان تسعدوه، مش انا بقول لك دايما ان الافكار تنجذب من نفس النوع بقانون الجذب وان المشاعر تنجذب من نفس النوع، فلو الطفل حاس انك انت بجد سعيد مقبل اليه هيقبل اليك، انت سعيد وانت بتحكي القصه هيبقى سعيد. تعالوا نستمتع، فن الاستمتاع بالحياه، تعالوا نستمتع باللحظه، تعالوا نستمتع بيه يعني ابوتنا، تعالوا نستمتع بطفوله الطفل وهو لسه يعني صغير كده، تعالى نستمتع بالقصة، إحنا نستمتع بالقصة وإحنا بنحكيها له. أنا محتاج إنه كأب وأم نبعد عن العصبية والقلق والتوتر، يعني بلاش واحد يمسك ابنه كده وأنا متوتر وقلقان وعصبي، تعالى تعالى علشان أحكي لك القصة دي عشان أخلص، لا ده أنا بقول لك أنا محتاجك تستمتع كمان مع الولد وما فيش أي قلق ولا خوف ولا توتر ولا عصبية عندك على الإطلاق، محتاج توصل لنفسك كده حالة من الاسترخاء الجميل، ترجع من الشغل تتغدى ويعني تبقى مصلي وبعدين ترجع تتغدى وتلبس ملابس فضفاضة كده وتقعد مع أولادك شوية وتبدأ تحكي القصة، وصلت أنت الحالة من الاسترخاء الجميل نفسك علشان هتوصل الحالة دي للطفل. أنت لو عصبي هتوصل عصبي، قلقة هتوصلي قلقك للطفل، مكتئبة هتوصلي اكتئابك للطفل، مسترخية في حالة نفسية جميلة هتوصلي الحالة النفسية للطفل، أصلا احنا رايحين نحكي قصة مش رايحين نضرب ولا نقتل يعني، فاحنا محتاجين كمان كأباء وأمهات اللي هيحكوا القصة هو نفسه يكون مسترخي، يكون حاسس بسعادة وهو بيحكي القصة يعني. طب بالنسبة للطفل أنا مش هدخل كده على طول أحكي القصة للطفل، لا أنا محتاج هيئه، محتاج هيئه نفسيا، يبقى عارف أن أنا دلوقتي هحكي له قصة، يعني ما بقاش مرغم ولا يبقى مجبر ولا يبقى مشغول بحاجة معينة، هحكي لك القصة دلوقتي يعني ما ينفعش، احنا هنحكي قصة وتعالى يلا معاد القصة وحنام هنحكي قصة، لازم يكون كمان الطفل يعني مش مجبر على حكي القصة يعني، لكن في حد بيجي يمسك الطفل كده يلا هنحكي القصة دلوقتي، فالطفل لا يا ماما والله ما تحكي قصة، يعني انا بقول لك احنا رايحين نستمتع بالقصة مش رايحين يعني نضرب، فاحيانا امهات واباء يزهقوا للاولاد يكرهوهم في القصة، تعالى هنحكي قصة ولا يقولها بشكل يعني حاجة غريبة جدا، أنا محتاج كمان الولد يهيأ يعني خلاص هو واكل دلوقتي واستحمى وقاعدين لابس ملابس جميله في وضع جميل، كوب لبن دافئ بقى يهدي الاعصاب، ولا يعني نعمل كلنا كده نستمتع بيه يعني عصير جميل، نبقى كلنا وصلنا نفسنا لحاله من السعاده، علشان هنبني سعاده على سعاده، والمخ كمان يشتغل معانا ونوجهه في الاتجاه الايجابي ويعمل يعني يبني على اخر تجربه ويبني سعاده على سعاده، فاحنا بنوصل المخ لحاله من السعاده اللي احنا رايحين نحكي قصه. يعني انا محتاج مكان حكي القصه كمان يبقى جميل، محتاج مكان هادي خالي من الضوضاء، ما فيهوش يساعد على الاسترخاء، لكن وعلشان كمان يساعدني على التركيز، مش عايز يبقى في اي مشتتات، هنقفل التلفزيون، هنقفل الكمبيوتر، هنقفل كل الحاجات اللي جنبنا، والتليفون بتاعك تقفله، المحمول او التليفون العادي تبعده، انت دلوقتي تحكي القصه، محتاجه تواصل، انت لو في الماتش حد عدى قدامك اوعى، والولد لو قدام فيلم لا هتطفي يعيط، انا محتاج تبقى شاطر وفنان وانت بتحكي القصه دي بكل الخيالات، وتصور والمش عارف القطه لونها كذا والمش عارف ايه لونه كذا وانفعالاته كذا وبيتحرك، انا عايزه يستمتع معاك وانت بتحكي القصه، بس ما ينفعش التليفون بتاعك يرد اهلا ازيك يا احمد اخبارك ايه وبعدين احنا كنا فين والولد احمد لما راح، احمد مين يا بابا، احمد مين فيهم ده ولا ده، انت بتفصل الولد، ما تفصلش خط التفكير بالنسبة للولد، لا افصل كل حاجة، انت دلوقتي بتحكي قصة اعتبره عمل، وعمل جليل على فكرة، مش مجرد ان احكي قصة كده ترفيه وحاجة، لا ده انا ببني ابن افضل ان انا ابني مصنع او كوبري، انا ببني انسان، ده مهم جدا. يعني بدأنا نحكي في نور خافت بلاش الانوار الساطعة، انا محتاج يبقى في تواصل جيد حتى عن طريق لغة الجسد، الوجه يبقى فيه بشاشة عند اللي بيحكي، مش عايز وجه عبوس بقى يعني وكأنه يعني كان يا مكان في سالف العصر انت راح تضرب ولا تحكي قصة، لا محتاج يكون في ابتسامة علشان تفتح قلبه علشان تفتح عقل، إيماءات وانت بتحكي كده في دهشة في استغراب في فرحة في غضب في حب في مع القصة، انت بتحكي الصوت نبرة الصوت بتتماشى مع القصة، ما تبيش تحكيش بشكل بطيء وممل، كان يا مكان في سالف العصر يا عيني انت بتقسم الولد نام منك لانه هرب منك واللي داخل على طول زي الصاروخ كان يا مكان في سالف، لا انت تعصبت الولد اساسا، يعني خلصت القصة حلوة ولا يا بابا انا لسه في كان يا مكان، انت ماشي على سرعة 160 انا لسه في اول الطريق، كلام برضو ده كله ما ينفعش، في حد يحكي بصوت رجل آلي كان يا مكان في لا انا بقولك محتاجك انك انت تعبر بانفعالاتك وبإيماءاتك وبلغة جسدك وبإشارات ايديك كلها عن القصة. يعني نبدأ القصة بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بنعود الطفل على انه هنسأله في القصة بعد ما تخلص، محتاج ارتب الاحداث ترتيب منطقي، القصة يكون بطلها واضح، محتاج انا اهيئه لنهاية القصة، ومحتاج نهاية مناسبة للقصة، ومحتاج يبقى فيه تفاعل وفيه حميمية بينك وبين ابنك أثناء القصة، هنكمل المرة اللي جاية إن شاء الله استكمالا لفن التربية بالقصة، بس هنعنون الحلقة بمواقف تربوية من خلال قصص الأطفال، وأذكر حضراتكم بخط الاستشارات الخط الساخن 23-79، هتختار الرقم 7 23-79 وتختار الرقم 7 في انتظار حضرتك يوميا من 11 ل 12 مساء، وفي أي وقت تسيب رسالتك هرد على حضرتك، وافتكروا دايما إن أولادكم نعمة اشكروا ربنا عليها، وإن أولادكم أمانة وأنتم مسؤولين عن حفظ الأمانة، وأن التربية علم وفن، علم عايزين نعرف أصوله واستراتيجياته علشان حضرتك تبقى فنان في التربية، علشان حضرتك تبقى فنانة في التربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء تربية الأبناء تربية